الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب، جزاكم الله خير ويحفظكم، وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء الثاني والثمانين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في اللقاء الماضي فرغنا من تفسير الآية 19 بعد المئة الأولى، وهي قول الله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في هذا اللقاء سننتقل إلى الآية 20 بعد المئة الأولى، ولكن قبل أن نشرع في بيانها نذكر الفوائد المتعلقة بالآيات السابقة، كما اعتاد المصنفون لهذا الكتاب الطيب أن يذكروا عقب بعض الآيات بعض الفوائد. فنذكر الفوائد ثم ننتقل للآية 20 بعد المئة. قال المصنفون: من فوائد الآيات الكفر ملة واحدة، وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. بدي فائدة مهمة، أن الكفر ملة واحدة، وهذه فيها إعداد لأهل الإيمان على الحذر من الكافرين، وعلى إعداد العدة لنصرة الدين، وأن الكفار مهما تزيوا بأزياء الناصح الأمين أو المحب أو إلى آخره فهم كذبة، لأن الكفر ملة واحدة، فلابد أن ينتبه المسلم، خاصة من يعيشون في دول الغرب، لأن البعض قد يفتن وقد يقدم الكفر على الإسلام وهو لا يدري، فيقع في الردة فيحب الكافر ويقدمه على المسلم نظرا لحسن معاملة ما. لا، نثمر أعمالهم الخيرة ونذكرهم بها، لكن نعلم أن الإسلام أعلى وأعظم وأجل، وأنه لا يمكن أبدا أن نسوي بين كافر ومسلم أبدا، وإلا دخلنا في الحرج العقدي. فلا يتعارض مع الولاء والبراء أن نذكر المحاسن إن وجدناها في غيرنا، وهذا ما فعله رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما أمر الصحابة بالهجرة إلى بلاد الحبشة، قال إن بها ملكا عادلا لا يظلم الناس عنده. أثنى على صفة وهي صفة العدل في هذا الملك، وشاء الله تعالى بعد ذلك أن يدخل هذا الملك الإسلام ويموت على الإسلام، وصلى النبي عليه صلاة الجنازة في المدينة رضي الله عن أصحم النجاشي. إذن الكفر ملة واحدة، فلا تغتر بحسن معاملة تدفعك إلى الوقوع في الردة وتولي الكافر على حساب الإسلام، ودي مصيبة يمكن فصلنا احنا في قضية الموالاة والتولي، وبينا أن التولي ردة وكفر، بينما الموالاة كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، لأن التقرب فيها يكون من أجل شهوة الدنيا أو مصلحة، بخلاف التولي وهو أن تنصر الكافر على المسلم وتحب نصرة الكافر على المسلم، هذه ردة والعياذ بالله رب العالمين. فهذه فائدة مهمة، الكفر ملة واحدة وإن اختلفت أجناس أهله وأماكنهم فهم يتشابهون في كفرهم وقولهم على الله بغير علم. من الفوائد أيضا قال المصنفون: أعظم الناس جرما وأشدهم إثما من يصد عن سبيل الله ويمنع من أراد فعل الخير، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه. مصيبة، هذا أعظم الناس جرما، الذي يصد عن سبيل الله ويمنع من فعل الخير ويحارب أهل العلم والدعوة، طلاب العلم، يحارب السنن ويجاهد على نشر البدع والأهواء والآراء. قال المصنفون: من فوائد الآيات أيضا تنزه الله تعالى عن الصاحبة والولد، وهو سبحانه لا يحتاج لخلقه. الصاحبة أي الزوجة، فالله منزه عن اتخاذ الصاحبة ومنزه عن اتخاذ الولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه. الآن ننتقل إلى الآية 120 بعد 100 الأولى، يقول الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. آية مهيبة لو تدبرها أهل الإسلام. الله تعالى يخاطب نبيه الأمين يقول له: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وكما اعتدنا نقرأ ما قاله المصنفون للمختصر ثم نشرع في الشرح والبيان. قال المصنفون: يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم موجها محذرا قائلا له: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تترك الإسلام وتتبع ما هم عليه. ولئن حصل هذا منك أو من أحد من أتباعك بعد الذي جاءك من الحق الواضح، فلن تجد من الله مناصرة أو معونة. وهذا من باب بيان خطورة ترك الحق ومجارات أهل الباطل، ومجارات أهل الباطل. من فوائد هذه الآيات فيها بيان لعناد اليهود والنصارى، فرغم علمهم بالحق إلا أنهم كذبوا وحاربوا وعاندوا، لذا حذر الله نبيه منهم. والتحذير للنبي تحذير للأمة بأسرها على مر الأزمان إلى قيام الساعة. ولن ترضى عنك، شوف حتى صيغة النفي بلن، يعني معناه إغلاق الباب تماما عن رضاك، ما في رضا أبدا إلا بشرط أن تترك إسلامك وتكون مثله. إنما لا يقبلون الحلول الوسط، يريدون لك الكفر والرد. وإن بدأت في سلسلة التنازلات فلن تقوم لك قائمة أبدا، لأن من تنازل استحقروه وضغطوا عليه وعلموا أنه من طلاب الدنيا الحريصين عليه، بس خلاص اعطوه دنيا، عاوز ايه؟ عاوز جنسية، ادوله جنسية، ايه المشكلة؟ جنسية وقت ما نحب ناخدها ناخدها ونلغيها نلغيها، بس يتنازل يخون دينه يخون أمته، وفي الآخر عندما يحترق الكرت يتخلصوا منه. فلابد أن ننتبه. عايز نساء ادوله نساء، عايز أموال ادوله أموال. ما هكذا منهج الكفر في كل زمان ومكان، يعني حتى أهل الشرك في مكة فعلوا هذا مع رسول الله، أرادوا أن يبذلوا له الدنيا حتى يترك الدعوة. قال الوليد بن المغيرة له نقيلا عن قريش: يا محمد، إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى تكون أغنانا. مشكلة في المال، نخليك أغنى واحد فينا. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، نخليك زعيمنا ورئيسنا وملكنا. وإن كنت تريد زوجة زوجناك أفضل نساء. سبحان الله، شوف منهج الكفر في كل زمان ومكان، يدخل لك من أي باب. عاوز شغل نشغلك، إقامة ولا يهم، جنسية ولا يهمك، بس اعمل كذا وكذا وكذا. هات لنا بس أخبار الواد أيمن ده، روح كده مسجد زول صباخ الشيخ سيد، صلي معاه، خليك طالب علم عنده. ها هات لنا بس. طب ما الأخبار يا خايب معروفة، كتك الخيب ده هو، بس مباشر أونلاين، ده أنت خايب، هتبيع دينك على امر تافه يا خايب، اهو اونلاين وبنسجل على الهاتف كمان صوتيات وبينزل على الموقع وهنا وعلى جميع الجروبات، ده انت خايب. هو الشيخ سيد عنده حاجه يخبيها؟ ده اللي بيقوله هنا في المجلس العام، بيقوله في المجالس الخاصه، ده انت خايب خايب والله، يخشى عليك الرده. انت نصر الكافر على مسلم وتضييق، احنا لسه بنتكلم في القرآن: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وده سعي في خراب المساجد والتضييق على عمارها، التضييق على الدعوة، تبقى مصيبة ولا لا؟ مصيبة. القرآن ما ترك شيء إلا وبينه وأوضحه عشان تكون على بينة من أمرك. وإن كان الذي يعتريك جنون جمعنا لك أمهر أطبائنا ليعالجوك. يا الله يا الله، شوف التخيرات العجيبة دي عشان تعرف منهج الكفر كيف يتعاملون، والقرآن بينها ولن ترضى عنك. خلاص خلصت القضية بقى، ما تحاولش. وبالتالي هذه التخييرات فيها تكسير للعقائد، فبيلغو عندك قضية الإيمان بالقضاء والقدر، وأن المقادير قدرت قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين ب50,000 سنة، وأن ما كان من نصيبك فلا بد أن يصيبك، وما كان ليخطئك ما كان ليصيبك، فبتموت عندك قضية الإيمان بالقدر خلاص. حاجة تانية بيقع فيها المسكين هذا وأمثاله في قضية الاعتقاد في البشر، أن البشر ينفع ويضر، ودي هدم للعقيدة. ولذلك كان النبي أحرص على هذا الباب في تعليم الأمة في شخص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إن سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قضاء مبرم. مكتوب لك خبزة عند بقراي هتاكلها عند بقراي، من الآخر كرواسو مش كرواسو هتاكلها، مش مكتوبة ولا لو اجتمع من بأقطارها مش هتاكلها، مش هتاكلها. مكتوب لك فترة زمنية فيها أنفاس معدودة في أرض ما لن تستطيع قوى الأرض بأسرها أن تمنعك أن تعيش أبداً. فاللي بيقدم تنازلات بيسقط من عين الله، لأن ده دين يا إخوة، ده دين ومنهج، وبالتالي بيجعل الله أهون الناظرين إليه، خلاص لا يخشى ربه، خايف من فلان وعلان وفلان، وبيحسب لها بقى، فيبدأ يفكر إزاي يرضيهم بقى، خلاص. دي المصيبة، دي المصيبة. وهذا يفسد الأسرة، إن ده نوع من أنواع الاستدراج، ضاعت عقيدتك يعني ضاع الدين، وضاعت دنياك لأنك لن تأخذ من دنياك إلا ما قدره الله، وأنت الآن تغضب الله، فلا بركة في دنيا وإن حصلتها، ولا خير فيه، ولا خير فيه، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. يا الله، قاعدة قرآنية إيمانية ربانية حتى ننتبه، يبقى إذن فيها بيان لعناد اليهود وعناد النصارى، دي فائدة مهمة تخلي بالك منها. هم يعرفون الحق ويعرفون أنكم على الحق، لكنه العناد، العناد كما قالها حيي بن أخطب، عداوته ما بقيت، علم أنه حق عليه الصلاة والسلام. لما قدم المدينة مهاجرا، وحيي بن أخطب من زعماء اليهود ومن أحبارهم، ابن عمي قال هيا بنا كي نراه، نروح نشوف هذا الذي يدعي النبوة، وذهب إلى مجلس النبي وتفحصه حيي، فقال ابن عمه له أهو هو، يعني هذا هو النبي اللي موصوف لنا في الكتب؟ قال هو هو، هذا هو. قال ماذا أنت صانع؟ قال عداوته ما بقيت، عناد، عناد. الفائدة الثانية، الحذر من اليهود والنصارى. الله يحذرنا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى سبحانه يعلم، لكن لسه بعض المفتونين بيعتقد أن فيهم الخير، تطبيع ومش تطبيع وشغلانة، ويرتمون في أحضانهم ويبيعون أمتهم. شوف اللي بيحصل مثلا في غزة، وكم الخونة الذين مدوا أيديهم لضرب إخوانهم على أرض فلسطين، مصيبة. وما استفادوا من القرآن، ولا استفادوا من المنهج، إيه لعرض من الدنيا قليل، الموت يأتي بغتة، وعند الله تجتمع الخصوم. يبقى الحذر من الكفر وأهله. الفائدة الثالثة، أن من طبع اليهود والنصارى أنهم يتمنون للمسلم أن يكون مثلهم كافرا، دي أمنية عندهم، بيتعامل معك حتى تكون مثلهم، لازم تكون مثلهم، حتى لو عملت أنت مسلم قيود ما يرضهمش، اعمل براحتك، اعمل قيود براحتك واترك دينك براحتك، لا لا لا، لازم تعلنها انك تكون مثلنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله اكبر. وذلك في ايات كثيره، ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. يا الله يا الله يا الله. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، أمنية عندهم، ويتعامل معك على هذا الأساس، أمنيته أن تكون مثله. وطبعا من هذه الآية استدل جل الفقهاء على أن الكفر ملة واحدة، لأنه قال حتى تتبع ملتهم، ذكرها بصيغة المفرد، المفرد، فهي ملة واحدة للجميع، للجميع، فالكفر ملة واحدة. قال قل إن هدى الله هو الهدى. الله أكبر، هدى الله، منهج الله، شرع الله، كلام الله، هو الهدى، فلا سبيل للنجاة إلا بهدى الله والاستقامة على أمر الله. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فإيه ده مهم قوي، وهي أن العقوبات تنزل بسبب اتباع الأهواء بعد العلم. إذن الجاهل يعذر وتزال عنه الشبهة، إنما اللي عنده علم أقيمت عليه الحجة، نسأل الله السلام، من بعد ما جاءك من العلم. فما دام عندك علم فلا عذر. ودي أخطر حاجة بقى، يخشى أن نقول يوم القيامة كنا نعلم ولا نعمل، فيكون الخسران. كنا نعلم أن صلاة الجماعة على الرجال فريضة وقصرنا وأهملنا، كنا نعلم أن مجالس العلم من الواجبات الشرعية خاصة في فروض العين، وما عملنا، زهدنا وهجرنا. كنا نعلم أن الربا حرام وأكلنا الربا. كنا نعلم أن النظر للمرأة التي الحلم حرام ونظرنا وما غضضنا أبصارنا. كنا نعلم أن الإحسان للزوجة فريضة وما أحسننا. كنا نعلم أن طاعة الزوج في المعروف واجبة وما أطعنا، بل كان النشوز من النساء والتمرد والعصيان. كنا نعلم أن تربية الأولاد واجب شرعي وأهملناهم وانشغلنا بالدنيا وما ربينا. هذه مشكلة جسيمة، إن يكون عندك العلم ولا تعمل، لأن العلم وسيلة والعمل مقصد. العلم وسيلة فقط من أجل العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. فلابد أن نعمل بالعلم، ونعلم أن العلم إقامة للحجة بخلاف الجاهل. إن كان الجهل ليس من كسبه فيعذر بجهله. قص علينا النبي عليه الصلاة والسلام قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وما فعل خيرا قط، الدنيا شغلته كحال الكثيرين إلا من رحم ربي وعصى. فلما دنا منه الأجل جمع أولاده وقال: أي أب كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب. قال: ولكنني أسرفت على نفسي وما فعلت خيرا قط، أي في الطاعة والعبادة، شغلت بالدنيا فقط. فأوصيكم إذا أنا مت أن تحرقوا جسدي وتذروني في الرياح، فإني أخشى إن قدر علي أن يعذبني. أنا مش عايزه يبعثني بقى خلاص. طب إيه الحل؟ تحرقوني وترموا الرماد في الرياح، فما يقدرش بقى يبعثني مرة تانية، جاهل بهذا الأمر. مات الرجل، الأبناء نفذوا وصية أبيهم، فقال الله تعالى: يا رياح هاتي ما عندك، يا أرض هاتي ما عندك، يا بحار هاتي ما عندك، وبعثه الله مرة ثانية. قال: عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ قال: مخافتي منك يا رب. قال: يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي. هو ده العذر بالجهل، ما عنده علم وما في وسيلة للتعلم وأغلقت عليه السبل، فمن جهل يعتقد أنه إذا أحرق جسده فلن يبعث، ولا يدري المسكين أن من طلاقة القدرة أن كل شيء في الجسد تأكله الأرض إلا عجب الذنب أو عجب الذنب، بيسموه العصعوص كده في سلسلة الظهر منها يبعث الله الخلق. عارف انت زي النبات كده، عارف البذرة هي دي قدير مقتدر قادر سبحانه جل جلاله، فده اسمه العذر بالجهل. طب إن كان الجهل كسبيا لا يعذر الإنسان. يعني إيه كسبي؟ العلم أمامك وأنت من تكاسل عن طلبه. يعني الآن مثلا في محيط زولسباخ، في مسجد ولا لا؟ تمام. في شيخ ولا لا؟ في دروس علم ولا لا؟ تمام. الباب مفتوح ولا لا؟ تمام. أنت قريب أو تستطيع أن تأتي وعندك السيارة وما رفضت تأتي وما حصلتش العلم وناشئ عند جهل، الجهل أدى الوقوع في المحرمات، هل تعذر؟ والله أبدا، والله لا عذر لك. ليه؟ لأن الجهل إيه؟ من كسبك أنت، أنت اللي رفضت التعلم وتكاسلت عن تحصيل العلم. مش هنا يعني لا ده أنا بضرب مثال بدون صباخ، في أي بيئة كنت، عندك مسجد، في علم مفتوح، في كذا، وانت تكاسلت عن الطلب، شكرا لا تعذر. ما في ما كنتش اعرف، كان عندك الباب مفتوح، انت اللي اغلقت، انت اللي رفضت. لان النبي قال طلب العلم فريضه على كل مسلم، وفي علم اسمه فرض العين على كل مسلم تتعلمه، علم التوحيد لازم تعرف ربك، ده فرض عين باسمائه وصفاته، أحكام الصلاة إذا بلغت لازم تتعلم أحكام الصلاة عشان تصح العبادة، أحكام الزكاة إن كان عندك المال اللي بلغ النصاب لازم تتعلم أحكام الزكاة، فرض عين، ربنا من عليك بالمال والصحة وهتحج، فرض عين تتعلم أحكام الحج، وذلك هتجد جل من يحج آثم. ليه؟ بيروح بلا علم، يروح يخبط وخلاص، ما اللي بيخبطه لم يتعلم احكام الحج ولا المناسك الحج ورايح احج. طب ده العلم ده فرض عين، لازم تتعلم كيف تحج ولا تعلم، رايح احج تعرف عن الحج؟ ما يعرفش شيء، لا يعرف مواقيت مكانيه ولا زمنيه، ولا يعرف النسك، ولا يعرف ايه المحظورات للاحرام، ولا يعرف لما يقع في محظور يعمل ايه، ولا يعرف كيف يؤدي المناسك. مشكلة خطيرة جدا، ده فرض عين تتعلم أحكام الحج يا من استطعت الحج. وهكذا في علوم فرض عين ما لا يسع المسلم أن يجهله، فرض عين عليك تتعلمه. والتفصيلات فرض كفاية، ثم يصبح في حق الجميع من النفل والسنن ما دام وجد من يعلم الناس التفاصيل من أهل العلم، يصير في حق الغير من السنن والمندوبات اللي هي تفاصيل العلم. إنما الأصول ما ينفعش فيها التكاسل، التكاسل. لذلك علق العقوبة على العلم، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما دام عندك العلم وقصرت تبقى مشكلة، تبقى مشكلة. أيضا في الآية فائدة، أن من اتبع الهوى بعد العلم وهو في ضلالة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، في ضلال، بعد عن الطريق. وهي الآفة في اتباع الهوى، عشان كده الإخلاص عزيز، لأن الإخلاص لا حظ للنفس فيه، ملهاش حظ مع الإخلاص، النفس عايزة الشهرة وعايزة المدح وعايزة الأنا وعايزة وعايزة، الإخلاص مش عايز ده خالص، يقتل حظ النفس، يقتل حظ النفس، لازم يكون لله. كل شيء لله، مش من أجل فلان أو علان، مش من أجل منصب أو كذا، مش من أجل تصدر أو كذا، تبقى مشكلة، آفة آفة. يعمل إن كان في المقدمة والصدارة. طب نرجعك للخلف، لا يعمل بل يعادي ويحارب. النبي ربى الصحابة تربية عجيبة رضي الله عنهم، كما ذكرت لكم وأذكر، رباهم على الجندية وعلى القيادة، رباهم على أن يكونوا أئمة ومأمومين. المهم إتقان العمل. لما عزل عمر الفاروق خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه عن قيادة الجيوش، جيوش الشام كلها كانت في إيدين خالد، هو بلغة العصر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع، تعرف يعني إيه؟ ومش جيش، ده جيوش، جيوش الإسلام قاطبة، أمة مش دويلة. يقول لك الجيش، جيش مين يا عم الحاج؟ ده خالد كان يمسك قيادة الجيوش، جيوش الإسلام. الله أكبر. وفي أثناء القتال والمعارك الدائرة مع الروم وخالد يحقق انتصارات عجيبة، عمر يصدر رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح: إن وصلتك رسالتي فقد أمرنا بتوليتك قيادة الجيوش وعزل خالد بن الوليد. أمر، خلاص أمر عمري. الله أكبر. والرسالة توصل لأبي عبيدة في عز القتال، فرصة، هيبقى هو رئيس الدفاع صح؟ ينزل، أنا اللي بقيت يا الله. فيقرأ الرسالة ثم يطويها وينتظر. المعركة دايرة، ما ينفعش الآن. حتى حقق خالد نصرا في هذه المعركة، ولسه القتال مستمر بقى في أماكن أخرى. ثم يأتي أمين الأمة لسيف الله خالد ويقول: يا خالد، وصلتنا رسالة من أمير المؤمنين، اقرأها علينا يا أبا عبيدة، أمر عمر بعزلك وبتوليتنا قيادة الجيوش. يا الله، وأنا منتصر. شوف حتى نشوة النصر يا إخوة ليها أثر على النفس، ده لسه محقق النصر، أنزل. ماذا قال خالد؟ قال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. الله أكبر، الله أكبر. ويدفع الراية لمين؟ لأبي عبيدة. خلاص بقى ممكن يستأذن ويرجع بقى، خلاص يعني، ولا إيه؟ كفاية كده بقى، كنت القائد الأعلى وعزلوني، أمشي أمشي وخلاص بقى، صح؟ مش هعمل حاجة ولا همشي، بس هرجع بقى، هرجع أعيش مع أولادي في البيت يا أبي، خلاص صح. يقول الرواة: وعاد خالد للصف يقاتل تحت إمرة أبي عبيدة، وكان يقاتل كجندي أشد من قتاله كقائد. النفوذ يا إخو، رباهم النبي، رباهم على التجرد، على الإخلاص، على نصر الدين، مش عمل لحظ النفس أبدا، يعملون لله لنصرة الدين. في زمن نحن نرى عجبا، لو ما كانش في الصدارة ما يشتغلش. طب ارجع بس خطوة لورا، أنا لازم أكون قدام عشان أشتغل، ودي مشكلة وآفة، وده دليل على السمعة والرياء وعدم الإخلاص. المخلص يعلم أن العمل لدين الله عز له في الدنيا وفي الآخرة، فكيف أترك هذا العز لغيري؟ لازم أنا أكون موجود ولو في المؤخرة، ممكن في نصرة الدين، في العمل للإسلام، في خدمة المسلمين، إن ربنا تعبدني بذلك. لو ما كنتش إمام مش هاجي المسجد، وتعلمت آيتين بقى أجي لك لازم تتدخلني إمام. آه والله العظيم، وينظر لك كده أنا هنا يعني مش هتدخلني ولا إيه؟ آه، وأنت بتاخد القرآن عشان تدخل ولا إيه؟ لا، القرآن لك العمل، تفهم دينك وتنصر إسلامك. فإن طلبت لا أعنت، وإن طلبتها لا تعان، لا تعان أبدا. كن مطلوبا لا طالبا. فدي قضايا إيمانية مهمة أوي في أي عمل بقى، مش في المسجد فقط، في أي عمل للدين. اعمل لله عشان توفق وتسدد، اتكلم لله، افعل لله، اتحرك لله، أخلص أخلص لله. فالإخلاص تفريج للكروب. والله يا إخوة، أي كرب أنت فيه ادعو ربك بعمل كنت فيه مخلصا وشوف النتيجة. والنبي قص علينا قصة النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، فدخلوه حضرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار في ليل مظلم، في جو، في جبل، في صحراء مترامية، والليلة شاتية، وسد عليهم الغار، يعني لا سبيل للأسباب، خلاص أغلقت الأبواب في أسباب الدنيا انتهت. فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. شوف، عمل ولو كان قليلا بس كان فيه إخلاص، واسأل ربك به وشوف النتيجة. فقام أحدهم يقول: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لأغبق قبلهما أهلا ولا مالا. كان عنده أب وأم كبروا في السن، هذا الرجل من بره لأمه وأبيه كان لا يقدم على الأم والأب لا زوج ولا ولد ولا خادم في الطعام، يبدأ بأبيه وأمه أولا. قال: فناى بي طلب الشجر يوما، يعني اتأخرت في العمل حتى نام، رجعت من العمل لقيتهم الأم نايمة والأب نائم. قال: فحلبت غبوقهما، الغبوق يعني إناء اللبن، وحملته على يدي، وقفت عند رأسيهما والأطفال عند قدمي يتضغون من شدة الجوع، حتى طلع الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فتحركت الصخرة شيئا. الله، بر يحرك صخرة، بر يكشف غمة، إنه الإخلاص يا قوم. قام الثاني يقول: اللهم كانت لي ابنة عم وكنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها عن نفسها مرة، أراد أن يرتكب معها الفحشة فأبت وتمنعت، فتركتها حتى ألمت بها سنة، يعني اشتد بها الفقر والحاجة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار من ذهب على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية: لما قعدت بين شعابها الأربع، قالت: عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. يعني الزنا لا، تريد الزواج مرحبا، حرام لا. قال: فتركتها وقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فتحركت الصخرة شيئا. توبة وعفة حركت صخرة وكشفت غمة. قام الثالث يقول: اللهم كان لي أجراء يعملون، أعطيت كل أجير أجره إلا رجل ترك ماله وانصرف، فثمرت له ماله، يعني دخلت له المال في التجارة معي عشان يكثر. وجاءني بعد حين: يا عبد الله أدي إلي أجري. قلت: كل ما ترى من مال هو لك. فنظر فرأى إبلا وغنما، فقال: أتسخر بي يا عبد الله؟ هذا ليس مالي، يعني أنا كان عندي أجرة بسيطة. قلت: والله هو لك. قال: فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم، ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي: فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون. وفاء للأجير حرك صخرة وكشف أمة. اليوم بقى أشوف كده أصحاب الأعمال، لو العامل مشي وساب الراتب، الحمد لله، السلام، بل ده بياكل أجره أمامه، مش هعطيك، لا خلاص ما في، اضرب دماغك في الحيط زي ما بيقولوا يعني، روح اشتكي. ماذا يقولون لربهم غدا؟ حقوق العباد، الظلم ظلمات يوم القيامة. ماذا يقول لربي غدا عن حقوق الناس؟ نسأل الله السلامة. والدنيا زائلة، وهناك بالحسنات والسيئات، فلا درهم ولا دينار، نسأل الله السلامة. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. الأجير اللي بيعمل عندك ده قبل ما ينتهي تديله الأجر بتاعه كاملا وافيا، إن دي حقوق، حقوق العباد. الإخلاص يا قوم سبب النجاة وسبب تفريج الكروب. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب. إذن أشد الناس ضلالا من اتبع الهوى بعد العلم واتبع الرأي. الآية أيضا فيها فائدة مهمة، وهي كيفية الرد على الكافرين وأهل الأهواء، في قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى. أدي الرد، الحق في منهج الله، الحق فيما جاء به رسول الله، خلاص. قل، ده ربنا بيقول للنبي جاوب، قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى كذلك الرد على الكفار والرد على أهل الأهواء والبدع، قل إن هدى الله هو الهدى، أحسن الهادي هدي محمد، خلاص انتهى. قال الله قال الرسول، وأنا مش وظيفتي أقنع الناس، وظيفتي أن أبلغ الحق للناس، وده فارق كبير. أنا وظيفتي أن أبلغ الحق، مش أن أنا أقنعك بالحق. تقتنع لا تقتنع هذا شأنك أنت، والذي يوفق لذلك هو الله لست أنا. إن عليك إلا البلاغ، ده قال كده للنبي خاتم الأنبياء، البلاغ فقط. طب من الذي يهدي؟ الله. إنك لا تهدي من أحباب ولكن الله يهدي من يشاء. فأنت تبذل أسباب الهداية وتبلغ الحق، بس تبلغ الحق بالحق، وتبلغ المعروف بالمعروف، وتنهى عن المنكر بعدم المنكر مش بالمنكر. قل إن هدى الله هو الهدى. يبقى ده الرد على كل كافر معاند، وكذلك كل مبتدع ضال. الآية أيضا فيها بيان إلى أن البدعة ضلالة والعياذ بالله. البدعة ضلالة، جبت منين؟ من الآية. قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بعد أن قال قل إن هدى الله هو الهدى، يبقى اللي يخالف الهدى يبقى في ضلال، يبقى البدعة إيش؟ ضلالة. وده اللي قاله النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث العرباض بن سارية، قال: صلينا الفجر مع رسول الله فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائل: لعلها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. يبقى البدعة ضلالة. أيضا الآية فيها بيان أن كل ما جاء عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم سواء القرآن أو السنة علم، هو ده العلم. من بعد ما جاءك من العلم، إيه اللي جاي للنبي؟ القرآن والسنة، وما ينطق عن الهوى، يبقى ده العلم أهو. يبقى فين العلم؟ القرآن والسنة، وهو ده العلم الممدوح شرعا. أما علوم الدنيا تبع، بتجديد النية تتحول من عادات إلى عبادات وهكذا. فالآية فيها دليل على أن العلم هو القرآن والسنة. ولذلك في الحديث مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث، هي دي هو القرآن والسنة بمثابة الغيث. والناس يتفاوتون في استقبال الغيث كتفاوت الأرض، في أرض طيبة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب الكثير والكلى فانتفع بها الناس والطير والحيوان، ودول أعلى منزلة بقى، أخذوا العلم فهموه أثمر فيهم عملا صالحا ثم بلغوه فانتفع بهم الناس. دي الأرض الطيبة النقية. وفي نوع من الأرض، أرض جدباء لا تنبت الكلى ولا العشب، ودي مشكلة. وفي نوع من الأرض قيعان، في أرض كده تحفظ الماء لكن لا تنتفع به لأنها لا تخرج ثمرة، أرض صخرية مش عارف إيه، حفظت الماء لنا فانتفع الناس من الماء بالشرب وسقي الأغنام، اللي هي أوعية العلم، أوعية العلم. إذن الآية بيان أن العلم هو القرآن والسنة، فمن أراد أن يكون على علم فيحصل فهم القرآن وفهم السنة النبوية. ولذلك قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أنزل عليك الكتاب والحكمة، الكتاب معروف له القرآن، والحكمة هي السنة، هي إذن هي تنزيل كالقرآن. وبين أن هذا هو العلم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا في الآية فائدة مهمة، أنه لا أحد يمنع فضل الله عن خلقه، لا أحد يستطيع أن يمنع فضل الله عن خلقه. منين؟ من قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هتبعد هلكت ولا ينصرك أحد، هتقرب هتنصر وتجبر، ولا يستطيع أحد أن يمنع فضل الله عليك أبدا. أيضا من الفوائد المهمة أن التحذير هنا في الآية موجه لمين؟ للنبي، هو أعظم الخلق وخليل الحق وخاتم الأنبياء والرسل، فما بالنا بمن دون النبي. إذن التحذير لما يصل للأعلى يبقى أشد تأكيدا في الأدنى. حذر من أمنت عليه الفتنة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فما بالك بمن دونه. يبقى من باب أولى لينا احنا نخلي بالنا قوي. وكأن توجه التحذير للنبي لبيان تعظيم الأمر، ده أمر جلل، خلي بالك منه، خلي بالك. وأيضا الآية فيها دليل أن الإسلام نسخ ما قبله من شرائع، فين؟ قل إن هدى الله هو الهدى، خلاص يبقى ما فيش غيره بقى، خلاص لا هدى إلا في القرآن والسنة، خلاص انتهى. يبقى لا يجوز العمل لا بشريعة موسى ولا بشريعة عيسى بعد بعثة نبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده دليل النسخ، أن القرآن والسنة نسختا ما قبل من شرائع جميعا بقى. لذلك قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا عمل إلا بالقرآن والسنة بهذا القدر. أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف لو في أسئلة عبر البث نجيب، ثم ننتقل لدرس العقيدة إن شاء الله تعالى. الأخ خطاب بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا لماذا لا يغسل الشهيد؟ لأن الذي أمر بذلك هو رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولأن الشهيد كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يأتي يوم القيامة بجرحه وبدمه، الجرح يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، كرامة للشهداء. فالشهيد لا يغسل. طب الوارد في تغسيل حنظلة عندما نال الشهادة، حنظلة غسل لأمر آخر كما بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بعد المعركة. رأى النبي عجبا، رأى الملائكة تنزل من السماء بماء وثلج وبرد يغسلون حنظلة في ساحة المعركة، فتعجب النبي وقال: الشهيد لا يغسل، فما بال حنظلة؟ سألوا عنه، فسألوا أهله. كان بناء حنظلة الليلة الماضية، لسه عريس يعني، تزوج أمس ولسه أول ليلة مع الزوجة، وقام جنبا، كان مع الزوجة أول ليلة يا شيخ رياض، فسمع المنادي: يا خيل الله اركابي، فخرج بلا غسل ملبيا نداء رسول الله ونصرة الدين. فقال: نزلت الملائكة تغسل حنظلة عشان ترفع عنه الجنابة، فلقب بغسيل الملائكة. الله أكبر. وهنا يا إخوة شوفي الجيل ده عجيب قوي، سبحان الله. شفت البيت أمر النبي يتخرج، لا يتأخرون عن نصرة دينهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فحنظلة غسل استثناء للجنابة لأن الشهيد لا يغسل. أخونا عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل صحيح أن الإمام أحمد رأى ربه في المنام؟ ورد هذا نعم عن الإمام أحمد، لكن كيف؟ الله لا يكيف، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ورد أن النبي قال: رأيت ربي في المنام ووضع يده على صدري حتى رأيت برد يده. لكن الكيف لا يعلمه إلا الله عز وجل. أبو يونس يقول: انتهت الأسئلة، نكتفي بهذا القدر، وبعد قليل نلتقي بكم إلى درس العقيدة. السلام عليكم.